هل نذكر قصة طيب ما شجان الراي قريب هذا من
أريد بجانب
معنى لأن شجان الراي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية لقيه الإمام الشافعي فأراد الإمام أن ينتهزه تركتم الباب مفتوحا عن باب فسأله عن الليل سأله الإمام الشافعي عن منتهى في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال شبان الله عندنا أم عندكم؟ قالوا لي في عندنا وفي عندكم؟ قال نعم قالوا هات عندنا وهات عندكم إيش الحكم؟ قال عندكم يسوع سيد إيش في الحال؟ قالوا عندكم يحتاج لقطع رأس قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة؟ قال لو عندنا أم عندكم؟ قال أيضا هذه فيها عندنا أمان قالوا هات نشوف قال عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول أما عندنا فيجب أن يخرج من ناره ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا الظاهر أن إماما تأثر بمثل هذه الخرافة
كل ما خلعت إلا الساعة
أنا عارف
لا يجبكم الصلاة
وبركات عارف ونسمع قصة الولد هو تعلم إلى أي سن؟
هو عنده سنة خمسة المفروض في بخمس سنة في الرسل
خمسة في الرسل وفي السنوات الماضية كيف كان؟ يعني يجر إلى السنة من الصلاة
أثناء بحث بيت الجنة
نعم العلم
جنة نعم
لا بد أن سلك طريقا يلتمس فيها العلم سلك الله به طريقا جنة ولا يختارك المبادئ العلم الشرعي هو العلم الذي يحصل في ممارسة ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه بالماجستير الدكتوراة إلى آخره لا تسمونه ولا تسمونه إلا نادرة لكن المبادئ هذه لا يحصل بحيث أنه إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك من غيرك هل هو يستطيع أن يقرأ ربما فإن كان فوائد في محله وإلا فمن تابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك لابد أن ينفع من غيره وأنت رأيه
مثل الإفادات يعني العلم الظني واليقين كيف تخطب الفقه كثيرا من
الظني يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في علم الحديث لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين فالذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة بأي مرتبة من مراتب الصحة سواء كان صحيحا غريبا فردا او كان صحيحا مستفيدا او مشهورا او متواترا، لان هذه المراتب يستفيد منها اهل الاستخلاص والمعرفه والعلم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك ولا ينبغي لعامه المسلمين ان يجدوا هذه المصائب، وانما عليهم فقط ان يعرفوا صح الحديث عند اهل العلم قبل النصر، فاذا صح انتهى الامر. حديث الاعهاد في واقع الامر يفيد الظن الغالب، هذا هو الاصل في خبر الاعهاد. لكن كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خبر الاعهاد لما اقترنت به قرينه او قرائن افاد بسبب انضمام هذه القرائن اليه العلم واليقين. وكما ترى من هو الذي يستطيع ان يميز حديث الاعهاد له قرينه او قرائن من حديث الاعهاد ليس له قرينه؟ قد نرجع في ذلك إذن إلى أهل العلم، ولكن أهل لنقف الآن نأكل أعلى درجات أعلى درجات الحديث، هو كما قال الناس حديث متواتر. أكون الحديث متواترا عند زيد من الناس من أهل الاختصاص أوجل منه أن يكون متواترا عند عمرو من أهل الاختصاص والعطش والعطش، وما ذلكم إذا كان الحديث متواترا عند زيد من أهل العلم فهل من الضروري أن يكون متواترا عند غير أهل العلم؟ لقد قلت مرة وقررت ذلك بمناسبة أو أخرى لجماعة علم التحرير الذين نشروا هذه البلغرة في العصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم أن هذه الأعمال لا تؤثر بها فيه. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ فشرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت آنفا، أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت لهم مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية بأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يجيبون أشياء ولا يطلبونها، لأن الواجب عندهم وصف
بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيصاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تارك الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قد تجد ملاده من يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجوب، والعكس بالعكس إذا كان قد تجد ملاده ولم يكن قبول الفروض فكذلك، فلا بد من أن يتوفر في النص أن يكون قطية ملقة الملاد. مثاله قوله عليه السلام ما صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقولون لركنية الفاتحة، فلهم أجب على ذلك الدليل من الآن هو قولهم أن هذا حديث آهات ليس قطية الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمين المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من القراءة وجوب القراءة والإتمام وذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. فالآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف من يقولون أن هذا حديث غير متواتر؟ نعم هو صحيح لكنه آحاد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وإلى آخره وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول حين ذاك قضية قضية مسكينة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سامع.
أنا وياك إذا ركبنا.
الله يحفظك.
الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة وجمعنا في دار الآخرة على خير وعلى خير والله ذرّا.
الله
يحفظك. وصلك الله ورفع الله
بك. يا رب العالمين.
وشهد الله على محبتك.
أحبك الله.
إنها بالله.
حبك الله.
وبارك اللي بيننا وبينك.
الذي أحمد بن الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا مفضل. بشرنا عن سفر
الحمد لله وخذ منكم جزاك الله خير الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عبد من هذا عن شيء
الله الله أهلا وسهلا أسلم على أبي داود نحن من هذا
أبي محمد الله يصلح
بركاته أحمد الله إليه وإذا الله يجزيك الخير من تكون الزرع أحمد الغامدي أهلا مرحبا أهلا مرحبا شكرا سلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الإمام الكبار إلى قولي عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ به جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد فأول الحديث بمعنى لا صلاة كاملة، لماذا؟ السبب الذي ذكرته آنفا وهي أنهم لا يثبتون فرضا فضلا عن أن يثبتوا ركنا أو شرطا، ولا يخفى أن الركن والشرط أقوى من فرض، فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آحاد فهم من باب أولى لا يثبتون ركنا أو شرطا بحديث آحاد. على ذلك فهم تأول الحديث بهذا التأويل
لأنهم عندهم حديث آخر. بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث لأنه مثيل شرقي القراء الخاصة، والرد على الحنفية الذين قالوا بأنه حديث آخر لقول أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت آنفا: تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. فإذا الحديث عند الحنفية آحاد وعند البخاري متواتر. القضية قضية نسبية، ما كان متواترا عند هؤلاء لا ينبغي أو لا يجب على الأقل أن يكون متواترا عند أولئك. كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة أن حديث الآحاد لا تثبت من عقيدة. لما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة قلت لهم ما ذكرته آنفا: لازم هذا أنهم لا تجرون ولا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد ما في حديث لأنه حديث آحاد. عليكم السلام ورحمة الله. قالوا كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادا أو متواترا هي قضية رسمية كما ذكرت آنفا. والآن قلت لهم: أقول لكم لو فرضنا أن الشيخ تقي الدين مبهاني رحمه الله هو أكبر محدث على وجه الأرض، طبعا هم يعلمون أنه ليس كذلك، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وفقه تقليدي ليس فقه على بصيرة كما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وبخاصة إذا كان عالما. فقلنا لهم أفترض أن الرجل أكبر عالم يعني قال لكم تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فهو سيظل متواترا عنده، أما عندكم كأفراد فيصبح آحادا. لماذا؟ لأن علماء الحديث حين اصطلحوا على تسمية حديث ما للمتواتر يشترطون التواتر في كل طبقة، واختلاف البالغ والكثير في عدد التواتر، فمن قائل 10 و20 و30 إلى 100 شهر، أو لنأخذ أقرب الأمثلة، حديث متواتر هو الذي رواه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، وعن هؤلاء 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في كتب الحديث. فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترا عند 10 من المخلفين، أن يكون البخاري رواه من 10 طرق ومسلم من 10 طرق وأبو داود وإلى آخره، حينئذ صار الحديث متواترا عند الذي حصل هذه الطرق العشر متواترا في 10 كتب المسلمين. فإذا قال الشيخ تقي الدين هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر، لأنه هو خبر واحد، هو خبر واحد، هو يقول الحديث من المتواتر، فأنت تأخذ المتواتر عن فرد انقطع سلسلة التواتر، إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر. ونكدت عليه مرة النقطة التالية، قلت زعموا أن أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير بالإسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان، وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهي أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد. هذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم طريق الأمة. وجاء فيما درس إن خبر الأهان غير بالعلم مجلن. فهناك شخص كي الزكي قال لي هذا المحاضر يوما يا أستاذ أنت فيما مضى درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تكفر بخبر آخر وأنت الآن تعلمنا الإسلام وعقيدة وإذا يجب أن ترجع أضرارك وتأتي بالعدد على التواتر 10-20-30 ويشهد معك أن هذا هو الإسلام إلى إن نخف منك. أما الآن فرد عليك بمعك هذا من الزواج الفلسفي حديث الصلاة وحديث الآحاد. أنا أريد أن أقول أنه التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد بأقسامه المستفيد والمشهور هذه حقيقة واقعة، لكن من الذي يكشفها؟ يكشفها أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ الجواب لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح ولأمرنا نحن ننتشر إلى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا وآحادا إلى البلاد وبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس بعلم، وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم، ثم يخرجون جلافات جماعات فليس فيهم علماء. أرسل أفراد، وكان من جملة ما ترس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل توحيد. إذا لزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة، معناها وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الحجة عن المدعوين لأنه فرد، وهذا لو نشب إلى شخص لكان عادة، فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كل الأخبار كثرة بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أغني، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك كيف؟
أهلا مرحبا.
طيب؟
طيبك الله.
حياك الله.
كيف أنت؟
الحمد لله.
ما طيب؟
ما زالت الحمد مشكلة عليك.
أهلين.
ضيعونا صرنا أكثر من ساعة ونحن ندور.
الله يبارك فيك يا أستاذ. طيب.
الله يجزيك خير.
هو لازم ما عندي أنا تحقيق خاص، ما هذا الذي قرأناه يعني لا تنتظر مني المزيد في هذه المسألة، لأنه لا مزيد عندي.
الله يبارك فيك.
نعم. إلا إذا كان عندك
شيء.
نعم.
القاعدة التي ذكرتموها آنفا
عند الأحناف أن الفرض والواجب وكذا. الشوكاني دائما يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني مش عارف كيف أعبر عن شرط صحة وشرط وجود. تكون هو مثاله طهارة الثياب في الصلاة، إنه لو صلى الإنسان وثوبه متكئ أو متنجس صلاته صحيحة ما تبطل.
نعم، يعني الشرط هذا رأي الشوكاني معروف، الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر. أنا ذكرت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية شيء لحديث الآحاد، ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن شيء لحديث الآحاد. لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية. واضح لهم؟ فالشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر، وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر، كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي لا ينفي لا صلاة ينفي صلاة من أجلها، فذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا، فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وأنا كنت مرة من الزمان أتمنى هذا الرأي أيضا، لكن في بعد حينما ربنا عز وجل فتح علي التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل، قال لا إلا أن يرى شيئا، لا يصلي إلا أن لم يرى شيئا. وهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني، وأنه هنا ليس فيه الأمر فقط، ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو ما شابه ذلك. لكن القاعدة هي سليمة، القاعدة سليمة، وهي أن الأمر لا يفي الشرطية إنما يفي الفرضية.
يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية،
لكن هل الذي يمشي الذي على بصيرة الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد؟ أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي.
نعم
نعم نعم
الواجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم بكلام الحديث الضوء بما رضي الله به، ثم ذكر حديث الاختيار من حديث أحمد، وقال لا يشترك الترتيب بين الوضوء، وقال ذكر حديث وجود الوضوء وبين غسل الوجه، لكن ترتيب الحديث بكلام الحديث الضوء بما رضي الله به ترتيب الضوء بما رضي
نعم. يعني باختصار ما هي الإشكال؟
هل يشترك الترتيب الذي
ذكرته القرآن؟ لا يشترك، لا يشترك المذكور في أي تلو، أليس كذلك؟ الواو في الآية لمطلق الجماع، لكن أنت ذكرت الحديث الحج.
هذا الحديث
ليس أنت الآن ذكرت ما بما ولا هو، أنت ذكرت الآن حديث الحج ليس كذلك؟ طيب حديث الحج يدل على ماذا؟ الإباءة بالله ليس هذا خلافا، لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تطلع عنه. أنت هل تسأل عن مجرد البداء؟ ما أحد يخالف في أن البداء هو السنة، لكن ما هو السؤال هذا؟
هل يشترك التسليم؟
الجواب لا يشترك التسليم، لكنه يسلم. فحديث جابر يدل على ماذا؟ لا تقل بداء منتهينا، ولا تقل بدء وهو اللغم الأصح، لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حد تبحر؟
يعني
حديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء. والذي ينبغي أن نتنبه له أن الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجود، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به هو يقدر به، لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة، لأن الحج النبي لم يتكرر وقوله هذا لم يتكرر. فالراجح كما يعني كنا بحثنا على الموضوع في بعض كتبه، وأن الرواية الصحيحة والمحمودة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. عندك شيء في الحارث؟ عندك شيء في
إذا من السلام في زيادة فائدة يا عمرو. يقول سيد سابق وفي الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به، يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأوا بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في رواية الغني فرجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات زياد بما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وخرجه كان اسمه صالح. فقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأجد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسن إسناده.
والعلم وين؟
والعلم
بارد. والعلم بارد. نخلي تابع لك وشوي في العلم.
ماذا
قال؟ لا تجعل رأس الشهادات جسد أو
لا.
بس يعني إذا مسك الفاضي فمالي
إن شاء الله. هذا يا شيخ ما تنصحون به الشباب؟
أهلا ما ننصح الشباب أبدا، وإنما أن يتعلموا مبادئ العلوم، ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة ويعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف وطبعا الحديث والتفسير وإلى آخره، يدرسون عليهم دراسات شخصية، أما المدارس لا تفيد لهم شيئا.
فلا ايش؟ يعني
الشهادة الآن طيب دائما كلمة الأخيرة فلا ايش؟
فلا ينفع يعني حتى إن كان
ينفع الرجل يعني
لا ينفع مثلا الآن رجل
أتعلم لا ينفع لوظيفة
لا ينفع لوظيفة أو لا ولا يسلمه موقف يعني
ولا ينبغي طالب العلم أن يكتب شيئا من
ذلك لا يعني ما يجب
يجب أن يضم إلى علمه مهنة كما نقول أن يقوم بذلك عن الوظائف
نعم.
لا غسل
غسل كما هو
كما هو لأنه قد جاء في الغسل كما جاء في الفرض فليصلي كما ركوعه جاء في الوتر ما جاء في الغسل في الفرض. وقال عليه السلام من نسي الوتر أو نام عنه بل يصلي وحين يذكره كما جاء في الفرض. نعم ما أنت إلا أخ من إخواننا. أهلا مرحبا بك. لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكره في شرح علم الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من نصح الركن فقد حل. الشيخ المحقق في صبح السلام الرائي جزاه الله خير يعني ما تكلم عنه تركه فما ادري هذا مر عليكم
ما ادري لما جاء
تركه ونقص ولم
يعجبه علقه ولم يعجبه
تكره فيما ذكره ابن رجب وسكت عنه فانا بسال مر عليكم
ما ادري
بالنسبه حديث صلى الله عليه وسلم
ان امرك
نعم عليكم السلام نعم مساك الله بالخير. لا هو في رواية يعني الشاميين ثقة أمار لا ما في داعي بس أنت عارف من الصفحة لأني لا شك أن هذا خطأ مطبعا وقولك قلت في مجال لأني ما قلت أيوة وأيضا هذا فيه التشاور لأني ربما ما كتبته وإنما الطافية هو الذي على كل حاجة جزاك الله خير فيكفي هذا التنبيه. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين هذا يقول الجزء الرابع يا ابن اسماعيل النحياس ثقة في غير الشاميين.
لا معروف
معروف مختلف لذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أقول هذا. لكن يمكن خطأ مطبعي بشوف الفارس الأخير اسماعيل بن عياف. ما ربما بس هو يتكلم لعجلي وانا ذكرت اسمت مساكيتي لا قطع فيها ضعفت
انا ما زعلها ما زعلها.
حديث ان الله يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بابائكم ثم يوصيكم بالاخر فالاقرب. خرج البخاري من طريق بقيه واسماعيل عن بخير بن سعد عن خالد اخره. قلنا نهاية كمان في السنة بخير بن سعيد في بخير بن سعد طبعا قال الحاكم اسماعيل بن عياش احد أمة اهل الشام وانما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق ان النقمة المذكورة انما هي في روايته عن غير الشاميين واما روايته عنهم فهي صحيحة.
قلت
هذا كلام صحيح فيه فلوس لا ما أظن هذا هو لكن هو اختلط عليه الأمر طيب نفتش حاضر الشيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير. قول الحاكم اسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وهذا صحيح وأما روايته عنهم فهي صحيحة كما صرح بذلك الجمع ما إلى آخره. هلا تقرأ
الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله سواء نعم نعم
قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومن بريء نولك من أبوه حديث معروف يعني أنتم حكمتم إلا الله سبحانه وتعالى أعلم على هذه الرواية إلى ما وهم يشهدون من أحدهم ما بين قبري رواية قبري لأنه في الرواية المشهورة أظن الحديث عبد الله بن زيد المازني ما بين بيتين يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري مفسع رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قبر في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعله لذلك قلت الرواية المعروفة.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
لا بس تعني ما تقول ولا جاء ساك العقل القاطر
إن شاء الله. بارك الله فيك
يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة، أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر في غيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهنا ما في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا.
لا مثل
الشيخ
تجيب عن
الصحابي
لأي
مدى؟ كيف؟
عن الصحابي
عن الصحابي
لأي
مدى يخرج الذكر الوحيد؟ هذه من دقائق المسائل العلمية، رأي أم الخاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته فالأصل اتباعه، فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه. أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا، وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، قيل له أرأيت بالأكل؟ قال شرب. فأنا أخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائما، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قعود. فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب القصيح قال الأكل شرب ولم نجد في السنة ما يخالفه، فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به. هذا مثال. يضاف إلى ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استثناء بسيط، وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. فنقول بجواز هذا بين جواز الأكل من قيام جمعا بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك تماما في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النهي الصريح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حملنا خبر ابن عمر أنهم كانوا يشربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما، حملناه على أن ذلك كان في عهد ما كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حادثة واحدة. ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ناشيا، لم نجد ما يعارضه، قلنا بمفهومه ودلالته. أما الأكل قائما فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفا عن أنس بأنه شر من الشرب قائما، عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها من العلماء. هذا جوابي عما سألت.
ما رأيك في تاريخ ابن معين برواية ابن مخرج رأيت إعلان لأثر ابن عمر؟
تدعو علما ولا ثقافة ولا صلاحا، بالتالي ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا الأمة شيئا هم أحوج ما يكونون إليه، مثلا صلاحا في العقيدة، استقامة في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، فكلهم يعني يمشي وليس هناك رابطة عقائدية أو فكرية أو مذهبية إذا صح التعبير، فهم شذاذ متفرقون لا تجمعهم رابطة سوى الاسم.
فإن كان المقصود بالتنظيم هو التنظيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن لسنا فقط يعني لا نقبله تنظيما لنا بل نرفضه رغبا باتة. أما إذا كان المقصود بالتنظيم شيء آخر كما أشرت إليه آنفا، أن يكون السلفيون في كل بلاد الدنيا يتدارسون العلم ولهم اجتماعات منظمة، فهذا بلا شك من السنة، ولا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق أيضا، كل فرد ولا أقول كل حزب بما لديهم فرحون. هذا رأيي في التنظيم.
ولكن إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم يقولون أنتم تفرقون المسلمين مثل الصوفية والتبليغ.
وإذا ضحكنا في الأخير ماذا يقولون؟ بارك الله فيكم، أيضا يقولون تفرقون المسلمين، فماذا يعنيك من قولهم؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. اقتباس يا مش اكتشاف.
في شكمة لبعض الحديث نجد مثلا المكتب ضعيف مثل تصدق دنيا رأس المخطير، ونرجع الحديث الضعيف ألف ميتان تجد الحديث الضعيف من الموضوع والتخريج والتخريج
هذا يقع كثيرا. خذ المفصل وضع المجمل بمعنى، فهمت علي؟ بمعنى خذ ما جاء عندك مفصلا في الضعيفة وصحح عليه ما جاء مجملا في ضعيف الجامع، ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين كل أقصاد الضعيف من ضعيف وضعيف جدا وممنوع. فإذا وجدت تناقضا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعلال وبين ما في ذاك المفصل ما فيه من البيان، فبأنه ضعيف أو موضوع، فالأولى الاعتماد على ذلك. أقول هذا كأصل، وإلا يمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر. القضية دائما نحن يعني نعيد النظر في مطبوعاتنا القديمة، ولذلك فلا يخرج كتاب لنا إلا ويكون فيه تنقيح جديد. ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره. وعلى كل حال لا تستغربن مثل هذا التعارض، مع أنه ليس فيه التناقض البارد بين يكون مثلا مذكور في الصحيحة وفي الضعيفة، وهذا يقع أيضا. فلا يستغربن أحد مثل هذا، لأنه علم الحديث علم يعني واسع جدا وشاق، فقد يكون الحديث ضعيفا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يحسن أو نحو ذلك، وقد يكون حسنا وحسناه في بعض الكتب ثم يتبين لنا علة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقا ثم اكتشفناها، فنعود ونرجع عن ذات التحسين أو التصوير الذي كنا ذهبنا إليه سابقا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله عز وجل على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر، وإنما يتواضع لله عز وجل لعله يجوز علما على علم. نعم.
نفس النقطة في الجزء الأول من الضعيفة وقع من هذا الكلام بعض أشياء من الإمام السيوطي، أنه حكم على حديث بالضعف وحكم على حديث بالوضع، فالتمستم له العذر بما ذكرتم، فقلت إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف.
كتاب إعلاء السنة للتهانوي، يعني ما الذي تنصحون المبتدئ بالقراءة؟
لا ما أنصح فيه، لا لأن لي دراسة واسعة فيه، ولكن بدراسة قليلة له فهو كثائر محدثي الحنفية في الهند، وهو مع الأسف قريب، لا أقول مثل الكوثري ومثل عبد الفتاح والغدة وغيره من الحنفية، لم يفدهم الحديث شيئا. وتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث إما هواية وإما مهنة وإما إلى آخره، لكن آثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه. لذلك ما ننصح هؤلاء بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم، بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك. أنصح بالروضة النزية وشرح الشنكاني وشرح الصديق حسن خان، وأنصح بقراءة فقه السنة للشيخ سابق، لأنه هذا وإن كان ليس في علم ذاك لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا توسل له الاستعانة عليه لتمام المنة للتعليق على فقه السنة. شوف ما يعمر كيف؟
تعليق
على حسن السنة كذلك شيخ كتابكم أستمر المستطاع في حسن السنة. لا والله في عالمي الغيبي، لأنني كنت بدأت به قديما ثم فقدته مدة طويلة ثم عاد إلي والحمد لله، لكن الانصراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي بالنسبة إلي أهم من ذلك.
ما هو الضابط للتصدر للوعظ والتعليم؟ ما هو الضابط؟
ضابط إيش؟
المتصدر للوعظ والتعليم.
الضابط.
شروط يعني إلا الضوابط. هذا الضوابط.
شروط
الناس.
يا الله. لا شك أنه ينبغي أن يكون عالما على الأقل بما يعرف فيه الناس، وأن لا يكون حاكيا، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير سيئ في الجماهير ولكنهم داعم عندهم، فإذا خرجوا عن الموضوع الذي يعتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع الشيء ما بيسمعه وما بتسمع الشيء اللي بيسمعه غيره.
لسه ما عندي الشيخ محمد ذاك الله خير. يعني هل يوجد مشروع لشرح احد كتب السنه السته خاصه المسلم؟ يعني اتمنى ان الله يعني
يسهل المشاريع. لا ما عندي ولا عندي فراغ لمثل هذا العمل. الذي انا فعلته لا مفروض مع الاسف. لماذا يقولون هذا؟
يعني
ياخذ
بالحديث
اللي في 40
يوم
يقول يقول يدل الحديث قياسا
الكلام
كيف نصلي خلاص تستعجل عليه. قياس ماذا على ماذا؟
على
الاثنين. اذا خير من هذا ان تسال ايش الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدا للوصول الى الرأي الراجح اللي سأقوله، هل من المستطاع لمن كان صيامه 20 ساعة هل ذلك من المستطاع أم غير المستطاع؟ هذا أولا. وثانيا عندهم طلوع فجر وغروب شمس أم لا؟ ظاهر لا ما فيش كذا وكذا عندما تقول 20 ساعة يواش يواش هذه تركية لو كان السؤال ما حكم من يستمر النهار 6 أشهر كما هو موجود في بعض البلاد وبعد أن تمضي هذه 6 أشهر يقوم مقامها إيش الليل 6 أشهر حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على 40 يوما من أيام الدجال كم 40 يوم ولا إيش أيام طوله كسنة ويوم طوله كشهر وسائر أيامه كأيامكم هذه طيب. لكن هنا سؤالك كان ما أدري عن قصد أم عن سهو عن سهو يواش يواش على ذاك التركي إن كان ليس عن سهو فلا يريد الاستدلال بحديث الدجال هنا لأنه فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس كل ما يمكن إراده بهذه المناسبة هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا 20 يوما نعم 20 ساعة أحسن الجواب اعتقادي يستطيعون هذا جواب عام لكن قد بعضهم لا يستطيع الآن نتكلم عن الذين يستطيعون هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم على أن هذه النسبة قريب أقرب تختلف من بلد إلى أخرى ليس لها ضابط وليس لها نظام لكن قوله تعالى فقل وها من صفاتهم هي قاعدة محكمة وهو منسوخة فإذا كان الصيام في بعض البلاد 16 ساعة وفي بعض أخرى أقل فما يختلف الحكم من حيث وجوب الصيام بسبب اختلاف كثرة ساعات أو قلتها فالضابط هنا أن يقال إذا كانوا يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام ويرون الشمس غروبا فيفطرون فهذا هو واجبهم ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن هذا فيما يشبه الظلم وحاشا لأننا سنقول أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى حيث سيكون بدل صيام 20 ساعة يمكن يصوم 10 ساعات فإذا كما هو شأن الفصول كلها يعني فإذا الحكم من استطاع وجب عليه الصيام فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد آخر ويستوونهم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان مستطيعا عفوا إذا كان متجاوبا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار مش بس يصوم 20 ساعة ويفطر 4 ساعات لا يتبع الليل والنهار وقد كان بعض السلف يواصل بل هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا في الصيام الليل بالنهار فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا له يا رسول الله إنك لتواصل فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فما دام أنه كان هناك ناس يصومون صياما غير شرعي وهو المواصلة الليل بالنهار فبالأولى أن يستطيعوا هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشراء يجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس. هذا ممكن. وقلت أنا بنفسي لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت 40 يوما عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا فترات الماء. تعلمون جميعا بالنسبة لتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن جاء ولم يأكل ما يتوق إلى الماء إلا ما نظر جدا للمحافظة على قطع على نفسه. وهكذا أنا كنت في هذه 40 يوما لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدا جدا، فكيف لا أستطيع أن أصوم في ساعة ثم أفطر، خاصة على طريق الإفطار التي برينا بها اليوم، يعني ما نخسره في النهار نحصله بالإفطار. لذلك أرى خطأ فاحشا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن يحالوا على بلد أخرى. أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل اختلطا، وهذا موجود في القطب الشمالي كثيرا، هنا يقال يصومون على أقرب بلد. ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن نأخذ من حديث يقدرون قدر ذلك كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات، فقد يمكن أن يكون التقدير بالنسبة للصيام ليس هو فيما يتعلق بالجيران، يمكن يكون بالنسبة لأنفسهم لأنهم يرون النهار طويلا طويلا جدا نصف سنة، ويرون الليل طويلا طويلا جدا نصف سنة أخرى. يمكن أن يقال هؤلاء يأخذون وسط مثلا ويصومون 12 ساعة وبس. هذا ممكن يقال فيه التقدير سواء على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد. أما ما دام في طلوع غروب فلا يجوز.
حديث
ابن عمر،
حديث مسلم
هو صحيح مسلم في اعتقادي روايته تختلف، رواية مسلم تختلف عن رواية الترمذي وغيره. رواية الترمذي فيها علي بن زيد بن جدعان، أما رواية مسلم فهي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، رواية مسلم صحيحة، أما رواية الترمذي فهي ضعيفة، فما أدري بقى أنت تشير لماذا. نعم
فتاهي الامر رضي الله عنه اتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله تبارك وتعالى قبل الى صلاه. ايش المفهوم الصحيح فان الله تبارك وتعالى قبل الى صلاه؟ يعني هل هذا من الحديث التي توقف كما جاء
من حيث ايش؟
من حيث العقيده. يعني ايش المفهوم الصحيح
من هذا؟ المفهوم الصحيح الرحمن عاش الصلاه ما في فرق.
الله يبارك
فيك. الله يحفظك.
هل يجوز لمتمني ان يكون مثلا يدري كثيرا يريد يتوب الى الله ويقول يا رب اني ادركت تعذبني في الاخره فعذبني في الدنيا ولا
ما يجوز؟ قد جاء حديث في هذا السبب في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال له هذه الكلمه، فقال له ما معناه انه لا يصبر الانسان على عذاب الاخره، هلا قلت كما قال تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ فلا يلوم ذاك الدخان.
ثم
دعا
على نفسه
قد يستمر الضعيف. أنه في حديث أيضا ينهى عن الدعاء على الأهل لأن مساعدة استجابة فيستجاب.
نحن لا نأكل حتى
نجوز،
إذا
أكلنا
لا نشكر.
الله
شيخ، مثل مسألة الإيمان عند الأحلام، مسألة تعريف الإيمان، هل ثبت القول عن أبي حنيفة أنه لا يشترط العمل الإيمان؟
لا شك، وأتبعهم كلهم إمامهم وتابعهم كأبي يوسف ومحمد وابو جعفر الطحاوي الذي اعتبره من نوادر المحدثين في الاحناف ومن المجتهدين. مع ذلك فانتم قرأتم رأيه في عقيدة الطحاوية، وهو ينحي منحى شيوخه ان الايمان قول اقرار باللسان واعتقاد بالجنان، اما العمل فلا يذكره. ولذلك قالوا إن الإيمان كتلة واحدة وشيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف القرآن والسنة.
هل يصح أن يقال أن هذا الخلاف خلاف لفظي في السماء؟ السلام
زعمه بعضهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو خلاف جوهري، وحسبكم دليل على ذلك أما المرتب على ذلك بعض المتأخرين منهم أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، ورتبوا على ذلك مسألتين عجيبتين. قال قائلهم من قبل لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعية يقولون إذا سئلوا هل أنت مؤمن؟ قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فقولهم إن شاء الله شك في إيمان، ومن شك في إيمانه فقد كفر. ومضت هذه الفتوى ما شاء الله من سنين، ثم جاء من يسمى بمفتي الثقلين أبو السعود صاحب التفسير المعروف به، فسئل هذا السؤال نفسه، فما أدري كان جوابه خيرا من السابق أم شر منه، وإن كان من الناحية العملية ألطف منه، حيث أجاب أنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل كتاب. هذا تصريح خطير جدا، ولازمه أنه لا يجوز من حنفية المرأة الحنفية أن تتزوج الشافعي لأنه يشك في إيمانه فهو كافر، يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصرانية، فالخلاف جوهري. ما كملت الشيخ الكوثري وكوثري الصغير هذا يحاول أنه يقول التعبير الشامي يبردق الأمر، يعني يزين ويقرب الموضوع عشان يدفع النقمة على هذا المذهب. وأبو حنيفة أنا في اعتقادي ما يحتاج إلى مثل هذا التشبيه وهذا التجميل، فهو رجل عالم وفقيه فاضل لكنه غير معصوم، وكما قال مالك ما منا من أحد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر.
أثر أمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبلة الصحة،
هذا حديث مرفوع
مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، صح
إلى
النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كثير على من نبلاء أحيانا أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منها، يعني كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفضل، يعني لا أذكر أين قرأت في السير لكن حتما أنكم مررتم عليه إن شاء الله. ما رأيت في الكلام من هذا؟
أين وجه الاستغراب؟
يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب،
أعدت العبارة بدون فائدة،
يعني وجه الاستغراب أن الحافظ الذهبي الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار، يعني عبارة ما فيها خطأ،
يعني هل ترى أن ما فيها خطأ؟
ما سمعت كلامك.
أرشق بي جزاك الله خير. يعني حافظ الذهبي معروف أنه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك إن شاء الله. يعني هذه العبارة كأنها غريبة
أو ما فهمت. أنا ما فهمت استشكالك.
يعني هل
أخذ أنا معك الآن لاستكشاف ما وراء الأكمة؟ هل الاستغراب هو اسم تضليل الذات أم غير ذلك؟
لا غير ذلك.
جميل. فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين، ماذا نقول؟
زيارة المسجد النبوي.
لماذا؟
لأنه ما مشروع زيارة النبي.
أسمع يا أخي، ما تريد أنت تنبع عنه الدفاع عنه في التعبير عنه؟ ما هو عالي إن شاء الله.
لا من عالي الحمد لله.
الآن قد نصل إلى ما تقصد. لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام، في اعتراض؟ طيب. لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول، في اعتراض؟ لما؟
لأنه ما شرع.
ما إيه؟
ما شرع هذا في قول صلى الله عليه وسلم. عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المطير إلا إلى ثلاثة مثال إلى إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس تشك أبو فرحة والرواية الله
يعني لا يشبع هذا الذي يصنعه لأنه
هو هذا الكيسة
هاتي معنا بارك الله.
كان سؤالي بناء على استشكالك، ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام، وإنما كان بعد أن قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام، كان الجواب حقا. ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة، وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول، ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. فلا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين. العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول، العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك، جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول، فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب، لكن لم يكن السؤال هكذا، كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول. واضح الآن الفرق؟ يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول؟
نعم يجوز.
فإذا لا إشكال. ها؟
نسمع حديث النزول يا شيخ.
حديث النزول
نزول الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة المعروف. يعني هنالك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضو في الثلث الأخير من الليلين بالملك ينادي بنفسه بالأعهالة. ماذا هل هذا الحديث صح؟ وإن صح كيف يجمع
بينه؟ لا هذا ليس بصحيح. هذا حديث شاذ. قد خرجته في بعض الكتب ما أدري إذا كان أبو الحارث يذكر.
الشيخ من عاشر أو الحادي
عشر.
ضعيف الحادي عشر.
لا ما إن شاء الله يجيكم.
غسل اليدين قبل الصلاة.
إذا كان فيهما وسخ أو قذر سنة وإلا فلا.
طبعا في سلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الصلاة.
هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا.
إذا كان جنبا يغسل يديه قبل أن يأكل الطعام.
هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة.
طيب اذا كان
عندك شيء
هون الحديث كل الروايتين في مسلم وعند ابن ماجه من طريق ابي نضر عن ابي سعيد. مسلم طبعا واللفظ نفسه لكن في بمسلم زياده فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، هذه ما هي في ابن ماجه. في ابن ماجه علي بن زيد بن جدعان. في مسلم متابع له من طريق شعب عن ابي مسلمه.
اللفظ نفسه
اقرا على ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان في مقال ان الدنيا خضره حلوه وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي روايه ابن بشار لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء.
هذا
لفظ
مسلم. طيب ابن ماجه
لفظ القرآن
مذكور في ابن ماجه انه ضعيف
بناء على سند ابن ماجه فان فيه علي بن زيد
بن جدعان. اي نعم. طيب الله
يا الله
هيئنا صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه لطبع جديدة لأن هذا الكتاب يعني أصابه كثير من التعدي من قبل ناشره أبو بكر، لكن هذا الظاهر خطا مني يجب أن نرجع إلى الأصل الذي عندي. على كل حال فالخطا يصحح.
كيف في مجلة الأيام في مجلة قبل فترة يعني أحد من الإسلامية التي تعتني بالسياسة وتوجيه النشر إسلاميين واتفاق علماؤنا الأفاضل وهي مجلة البيان. ما أدري يعني إيش رأيكم فيها، تنصحون بقراءتها؟ يعني
مجلة البيان هذه صوت ضروري والله تقدم إلي بعض السنة بعض الأجزاء منها وذكر لي بأن القائمين عليها يريدون مني أن أشارك في الكتاب وهذا غير ممكن بطبيعة الحال، وقالوا بأن القائمين عليها من أخواننا السلفيين فأنا ما أعرف عنهم شيئا ولا تيسر لي الاطلاع على المجلة نشوف برنامجها واتجاهها في هذه المجلة. فهل اطلعت على البيان؟
المجلة مواضيعها الآن فضلت يعني سلفية وكذا لكن له اتجاه معين يعني له اتجاه معين
المسلم لم تستمع
هذا بجوز يعني أسباب سياسية مع الأسف أو انتفاع الحرية حريه العقيده والنشر. هلا في مجله اخونا عبد الرحمن عبد الخالق الذي اسمها الفرقان اين تدفع؟ في قبرص. البيان ايضا في قبرص؟
الامكانيات اكثر
افضل وافضل. معلش لماذا يكتبون اذا في لندن؟
لا في لندن الرئيس ممثل اسلامي
في لندن لكن طباعه يطبعونها في قبرص.
يعني افضل. الشيخ بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
مين؟
أبي حنيفة رحمه الله لأنه بثالث الكوفي. وفي سيرة أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة يعني كأنه يعني معروف كلام الحور الذهبي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا يعتقد حنيفة مثلا إلى الصحة بل إلى لعله الحسن كذلك لأنه ضعيف سيء الحفظ كما يقولون. وقال الحافظ فقيه المشهور في مركز التقرير. الشيخ شعيب الرؤوف في الحاشية يعني جاب مقولات وهذا تجعل يعني مبتدئ مثل يعني يثق في فرق فيما نقل فماذا تشتعل
في هذا يعني هو ابن بلدنا الحقوه بغير المحدثين فإن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث لكن مع الأسف ما تأثر بالحديث وأكبر دليل على ذلك تعصبه لإمامه تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني مثل من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة
الجزء الأول.
الجزء الأول جزاك الله خير. فيه من أئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه مطرب العليل، فضلا بقى عن المتأخرين كعبد الحق الشكيني ونحو ذلك. كل هذه الأقوال تنبل عند هؤلاء المتعصبين نبغ النواة. لماذا؟ لرواية تروى عن أبو معين لأنه قال ليس به بأس، ما أنه في بعض رواية أخرى صرح بأنه ضعيف. فكلمة ليس به بأس تجاه تلك الأساطير وتلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد لمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له، حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أنه جرى مقدمة للتعديل، وهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه، فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعف سنده: حبك الشيء يؤمن ويصل، حبك الشيء يؤمن ويصل. ولذلك أنا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق من الجين اسمين، أولا لأن أكثرها لا تصح عن أولئك الأئمة، وثانيا لأنها لو صحت فليست سالمة من المعارضة، وثالثا وأخيرا لو سلمت من المعارضة فلا أقول الجمهور، أقول الجمهور الذين ضعفوه بينوا سبب التضعيف، فجرحهم إياه لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورا، ما دام أنه يقول إنه مضطرب الحديث. ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء كحديث مثلا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عمين عن جابر. يأتي أبو حنيفة رحمه الله فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرسل، أما عن جابر متصلة، أما الإسناد الأول فهو مرسل، يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله. فصرح الإمام الدارقطني في كتابه سنن لأن هذا خطأ من أبي حنيفة، وصرح هنا بمناظرة أن أبي حنيفة ضعيف الحديث. فإذا هذا تعصب يعني نقيض. نعم،
أقول لكم أبي فائدة.
تفضل.
ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرته في هذا الحديث بالذات، وأنه روي تارة مرسلة وتارة يعني فيه إمام حنيفة رحمه الله تعالى وهو ضعيف سائر الحطوان ومحتج به. نعم. بالنسبة للشيخ كان ما بدأ عندنا سؤال يعني في ترجمتكم جزاكم الله خير، وسؤال شخصي بس أنا متردد صراحة في طرحي لكن نفسي أسمع إجابة. أقول حويني جزاكم الله خير، يعني مثلا لكم ترجمة الحمد لله قيم استفدت منها كثير من في الأشرطة التي سمعناها، يعني حينما ذكرتم عن حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم وما شابه ذلك، يعني كان من صدق كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، لكن بدي أعرف يعني ماذا، هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز، وأنت بخيارك الإجابة. بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك للعلم؟
والدتي
لا والدتي توفيت وانا صغير.
جزاك الله
خير.
نعم. ما صحة القول بأن المحدثين عندهم فقه فتحي؟ هذه قولة الآن اشتهر بها كثير من الناس، أن فقه المحدثين فقه فتحي.
ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل
حتى
أن واحد سبب وقال
يقول لنا يعني يقول من أعداء السنة، هؤلاء أعداء السنة فأمن دائما أن يحطوا من قدر علماء الحديث قديما وحديثا، بينما متفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبة أن الشرع مصدره القرآن والحديث، فمن لم يكن له حديث فمن أين يأتيه الفقه؟ وهذا من كلام الإمام الشافعي معروف، يعني الأصول تؤخذ من كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول، فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول، ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس؟ مثل هذا الكلام يعني يسمع كثيرا فلا يعبأ به.
يقولون بأن دراسة مثل الفقه ضرورة من الدرجة الضرورية،
دراسة مثل إيش؟
من مثل الفقه النبات
أم الفقه؟
أي نبات ضرورة من الضرورية.
ما نحن لنا كلام في هذا الصدد، إلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب، كان فيها علماء، فلم يكن مثلا في العهد الأول من مذهبه بكري أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو هريري أو ما شابه ذلك، وإنما كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي، سألوا من يعرفون بعلمه ومن كانوا مشتهرين للإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين أن الذين كانوا يفتون من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 200 من الصحابة، مع أن الصحابة في القلوب المؤلفة، هذا اعتراف منهم بفضل علمائهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا آنفا، وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة كما قلنا في بعض المجالس قريبا، فلابد لمن لم يكن في جو سلفي، لمن لم يكن لديه علماء، علماء بالمعنى الحقيقي لا المجازي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر، وكانت هذه كلمة صريحة وفي منتهى الإنصاف، ومن شخص لم نعرف منه الإنصاف، حيث قال محرما على الناس أن يجتهدوا، وأن العلماء الموجودين اليوم